بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب الأذان، حيث انتهى بنا الدرس إلى قوله يرحمه الله. اقرأ يا جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إذا لم يتم الركوع. وقال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رجلا لم لا يتم الركوع والسجود، قال
أي في صلاته
لا يتم الركوع والسجود، قال: ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها.
مما يؤكد وجوب الطمأنينة في الركوع وفي السجود، لأنها من واجبات الصلاة. نعم.
قوله: باب إذا لم يتم الركوع، أفرد الركوع بالذكر
هنا للاعتناء به، وإلا فإنه قد ترجم أيضا للسجود بابا مستقلا، مما يدل على أن الحكم جار في الركوع وفي السجود. نعم.
قال: أفرد الركوع بالذكر، مع أن السجود مثله لكونه أفرده بترجمة تأتي، وغرضه سياق صفة الصلاة على ترتيب أركانها، واكتفى عن جواب إذا بما ترجم به بعد
بعد في الترجمة الآخرة فيها جواب الشرط، وهو أنه لم يصلي، يعني لا تنعقد صلاته ولا تعتبر صلاة مجزية. نعم.
قال: واكتفى عن جواب إذا بما ترجم به بعد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يتم ركوعه بالإعادة.
نعم، حيث طلب منه أن يعيد الصلاة لأنه بين له العلة في ذلك وهي أنه لم يصلي. نعم.
قال: قوله عن سليمان هو الأعمش. قوله: رأى حذيفة رجلا لم أقف على اسمه لكن عند ابن خزيمة وابن حبان من طريق الثوري عن الأعمش أنه كان عند أبواب كندة، ومثله لعبد الرزاق عن الثوري. قوله: لا يتم الركوع والسجود، في رواية عبد الرزاق: فجعل ينقر ولا يتم ركوعه. زاد أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة فقال: منذ كم صليت؟ فقال: منذ 40 سنة.
كأنه بين له أن هذه الصلوات التي لم يتم ركوعه فيها لا تجزئ ولا تقبل منه، إلا أن المسألة استشكل فيها قوله منذ 40 سنة، حيث إن حذيفة رضي الله عنه توفي قبل 40 في 36 تقريبا من الهجرة، وهذا قوله 40 يزيد على مدة حياة حذيفة، لكنه حاول أن يجمع بين هذا القول وبين الواقع، حيث إن الصلاة شرعت قبل الهجرة، فالمدة التي شرعت فيها الصلاة قبل الهجرة إلى السنة التي توفي فيها يعني تكمل المدة وهي 40 سنة. نعم.
فقال: منذ 40 سنة. فقال: منذ كم صليت؟ فقال: منذ 40 سنة. ومثله في رواية الثوري وللنسائي من طريق طلحة ابن مصرف عن زيد
ابن مصرف. طلحة ابن مصرف.
وللنسائي من طريق طلحة ابن مصرف عن زيد ابن وهب مثله، وفي حمله على ظاهره نظر، وأظن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يذكر ذلك،
يعني لم يذكر هذا النص وهو 40 سنة. نعم.
قال: وذلك لأن حذيفة مات 36، فعلى هذا يكون ابتداء صلاة المذكور قبل الهجرة 4 سنين أو أكثر، ولعل الصلاة لم تكن فرضت بعد، فلعله أطلق وأراد المبالغة، أو لعله ممن كاد يصلي قبل إسلامه ثم أسلم فحصلت المدة المذكورة من الأمرين.
وهذا يعني مستبعد، إذ كيف يصلي ولم تفرض الصلاة، أو كيف يصلي وهو لم يدخل في الإسلام، والظاهر حمله على المبالغة، لأن من استمر يصلي 36 أو 36 سنة يجبر المدة فيقول 40، يعني في هذا تجاوز وسعة. نعم.
قال: قوله ما صليت هو نظير قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: فإنك لم تصلي، وسيأتي بعد باب. قوله: فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم، زاد الكشميهني عليها، زاد الكشميهني عليها.
نعم. فطر الله محمد صلى الله عليه وسلم عليها. نعم.
واستدل به على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وعلى أن الإخلال بها مبطل للصلاة، وعلى
هكذا واستدل به ولا واستدل به يعني بهذا الحكم الذي فيه إلغاء الصلاة لمن لم يتم الركوع والسجود على وجوب الطمأنينة. نعم.
قال واستدل به على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وعلى أن الإخلال بها مبطل للصلاة،
يعني الإخلال بالطمأنينة. نعم.
وعلى تكفير تارك الصلاة، لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام عمن أخل ببعض أركانها،
يعني أن من ترك الصلاة أو لم يؤد الصلاة كاملة يخرج من الملة. وإن كان يعني هذه المسألة جرى فيها الخلاف، فمنهم من يرى أنها لا تخرج من الملة، وأن ترك الصلاة كبيرة من الكبائر، لكنه لا يخرج صاحبه من الملة ويستوجب أن يجبر على أداء الصلاة وقضاء ما فات. والمسألة يعني في رأي أهل العلم يعني مشهورة، وإن كان بعض أهل العلم خصوصا أهل الظاهر وبعض المذاهب كمذهب الإمام أحمد رحمه الله يخرجون من الملة من لم يؤدي الصلاة، من ترك الصلاة عمدا يخرجونه من الملة، لأن الأحاديث التي جاءت العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، والأثر الذي جاء أن ما بين الإيمان والكفر ترك الصلاة وغيرها من الآثار التي جاءت تحث على وجوب أداء الصلاة، وأن فرق ما بين المسلم وغير المسلم هو أداء الصلاة، فمن تركها يخرج من الملة. وهذا هو الذي رجحه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى بتعليقه في هذا الموضع على هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام عمن أخل ببعض أركانها، فيكون نفيه عمن أخل بها كلها أولى، وهذا بناء على أن المراد بالفطرة الدين، وقد أطلق الكفر على من لم يصلي كما رواه مسلم. ذكر في الحاشية ولفظه بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة انتهى، وقد ورد في معناه أحاديث، والصواب حمل الكفر فيها على الحقيقة،
يعني لا على المجاز. نعم.
وأن من ترك الصلاة خرج من الإسلام، وقد حكاه عبد الله ابن شقيق العقيلي عن جميع الصحابة رضي الله عنهم، وأدلته من الكتاب والسنة كثيرة، والله أعلم. ابن باز رحمه الله.
يعني هذا تعليق علق به الشيخ ابن باز على ما أفرده الحافظ ابن حجر من أن هنا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. نعم.
قال وهو إما على حقيقته عند قوم، وإما على المبالغة في الزجر عند آخرين. قال الخطابي الفطرة الملة أو الدين. قال ويحتمل أن يكون المراد بها هنا السنة كما جاء خمس من الفطرة الحديث. ويكون حذيفة قد أراد توبيخ الرجل ليرتدع في المستقبل، ويرجحه وروده من وجه آخر بلفظ سنة محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بعد عشرة أبواب، وهو مصير من البخاري إلى أن الصحابي إذا قال سنة محمد أو فطرته صلى الله عليه وسلم
يحمل هذا القول على الحديث المرفوع. نعم،
كان حديثا مرفوعا، وقد خالف فيه قوم، والراجح الأول
أن قولهم من السنة أو من الفطرة يحمل على الحديث المرفوع. نعم.
قال: باب استواء الظهر في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه: ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره،
أي يعني سوى ظهره مع رأسه أثناء ركوعه. نعم.
قوله: باب استواء الظهر في الركوع، أي من غير ميل في الرأس عن البدن ولا عكسه. قوله: وقال أبو حميد هو الساعدي. قوله: هصر ظهره بفتح الهاء والصاد المهملة، أي أماله. وفي رواية الكشميهني: حنى
ظهره. نعم،
بالمهملة والنون الخفيفة، وهو بمعناه. وسيأتي حديث أبي حميد هذا موصولا مطولا في باب سنة الجلوس في التشهد بلفظ ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه ثم هصر ظهره. زاد أبو داود من وجه آخر عن أبي حميد: ووتر يديه فتجافى عن جنبيه.
نعم.
وله من وجه آخر: أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده.
غير مقنع رأسه
ولا صافح بخده.
نعم.
أو ولا صافح
ولا
غير مقنع رأسه ولا صافح بخده.
نعم، يعني لم يرفع خده يصوبه، ولم يهبط برأسه يقنعه، وإنما جعله مستويا مع الظهر. نعم.
أحسن الله إليكم. باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة.
نعم.
وقال: حدثنا بدل ابن المحبر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء.
يعني ما خلا القيام أثناء القراءة والقعود أثناء التشهد، هذه الأفعال التي يفعلها كلها قريبة من السواء، يعني متساوية في الزمن وفي المدة وفي الوقت. نعم.
قال: قوله: وحد إتمام الركوع والاعتدال فيه، وقع في بعض الروايات عند الكشميهني وهو للأصيلي هنا: باب إتمام الركوع. ففصله عن الباب ففصله عن الباب الذي قبله بباب. وعند الباقين الجميع في ترجمة واحدة.
نعم.
إلا أنهم جعلوا التعليق عن أبي حميد في أثنائها لاختصاصه بالجملة الأولى.
جعلوا التعليق، يعني الرواية المعلقة عن أبي حميد، جعلوها في الرواية الأولى لأنها متعلقة بالمسألة الأولى وهي مسألة الركوع. نعم.
قال: ودلالة حديث البراء على ما بعدها، وبهذا يجاب عن اعتراض ناصر الدين بن المنير حيث قال حديث البراء لا يطابق الترجمة لأن الترجمة للاستواء في الركوع السالم من الزيادة في حنو الرأس دون بقية البدن أو العكس.
وهذا ما فهمه ابن المنير، لكن الذي بينه الحافظ رحمه الله من أن هذين الحديثين أحدهما يتعلق بالركوع والآخر يتعلق بغيره من يعني من مسائل المسائل التي أوردت في هذا الباب. نعم.
قال والحديث في تساوي الركوع مع السجود وغيره في الإطالة والتخفيف،
يعني في المدة. نعم.
انتهى. وكأنه لم يتأمل ما بعد حديث أبي حميد من بقية الترجمة ومطابقة حديث البراء لقوله حد إتمام الركوع، من جهة أنه دال على تسوية الركوع والسجود والاعتدال والجلوس بين السجدتين،
أن تكون أزبانها متقاربة. نعم.
قال وقد ثبت في بعض طرقه عند مسلم تطويل الاعتدال فيؤخذ منه إطالة الجميع، والله أعلم.
نعم.
قوله والطمأنينة كذا للأكثر بكسر الهمزة
نعم
والإطمأنينة
نعم
والإطمأنينة كذا للأكثر بكسر الهمزة ويجوز الضم وسكون الطاء
والطمأنينة نعم
وللكشميهني والطمأنينة بضم الطاء وهي أكثر في الاستعمال
والإطمأنينة أو الإطمأنينة والطمأنينة هذه ثلاثة ألفاظ وثلاثة لغات. نعم.
والمراد بها السكون وحدها ذهاب وحدها ذهاب الحركة التي قبلها كما سيأتي مفسرا في حديث أبي حميد.
نعم، يعني حد الطمأنينة أن تنهي الحركة التي قبلها وتستأنف حركة جديدة، هذا هو مقدار الطمأنينة.
قوله أخبرنا الحكم هو ابن عتيبة عن ابن أبي ليلى هو عبد الرحمن، ووقع التصريح بتحديثه له عند مسلم. قوله ما خلا القيام والقعود بالنصب فيهما، قيل المراد بالقيام الاعتدال وبالقعود الجلوس بين السجدتين، وجزم به بعضهم
الاعتدال بعد الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين، والغرض أن يسوي الزمن بينهما. نعم.
قال وتمسك به في أن الاعتدال والجلوس بين السجدتين لا يطولان، ورده ابن القيم في كلامه على حاشية السنن فقال هذا سوء فهم من قائله، لأنه قد ذكرهما بعينهما فكيف يستثنيهما؟ وهل يحسن قول القائل جاء زيد وعمر وبكر وخالد إلا زيدا وعمرا؟ فإنه متى أراد نفي المجيء عنهما كان تناقضا. انتهى.
هذا ما علق به شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله على هذا التفسير الذي فسر به الحافظ رحمه الله.
قال وتعقب بأن المراد بذكرها إدخالها في الطمأنينة، وباستثناء بعضها إخراج المستثنى من المساواة،
يعني يشرع تطويلها ولا يلزم أن تكون مطابقة ومساوية لبقية الأفعال من الاعتدال والجلوس بين السجدتين و غير ذلك من الأفعال التي جمع بينها في التساوي في العمل. نعم.
وقال بعض شيوخ شيوخنا معنى قوله قريبا من السواء أن كل ركن قريب من مثله، فالقيام الأول قريب من الثاني، والركوع في الأولى قريب من الثانية. والمراد
يعني ليس المراد تنوع الأفعال، وإنما المراد تساوي الأفعال المتشابهة. فمثلا الصلاة فيها أكثر من قيام في الركعات، فقيام الركعة الأولى أثناء القراءة وقيام الركعة الثانية أثناء القراءة، هذه التي جاء الإخبار بتماثلهما أو تشابههما أو تقاربهما، وهكذا فيما يتعلق بالجلوس في التشهد الأول والثاني وغير ذلك من الأفعال المتشابهة. نعم.
قال: والمراد بالقيام والقعود اللذين استثنيا الاعتدال والجلوس بين السجدتين ولا يخفى تكلفه. واستدل بظاهره على أن الاعتدال ركن طويل، ولا سيما قوله في حديث أنس: حتى يقول القائل قد نسي،
يعني من طول القيام ومن طول الحركة التي يفعلها. نعم.
وفي الجواب عنه تعسف والله أعلم. قال: وسيأتي هذا الحديث بعد أبواب بغير استثناء، وكذا أخرجه مسلم من طرق. وقيل المراد بالقيام والقعود القيام للقراءة والجلوس للتشهد، لأن القيام للقراءة أطول من جميع الأركان في الغالب.
نعم.
واستدل به على تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين كما سيأتي في باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع، مع بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى. قال: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. وقال: حدثنا مسدد قال: أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قوله:
فهذا تعليم للصلاة بالطمأنينة. نعم.
قوله: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. قال الزين بن المنير: هذه من التراجم الخفية، وذلك أن الخبر لم يقع فيه بيان ما نقصه المصلي المذكور، لكنه صلى الله عليه وسلم لما قال له: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، إلى آخر ما ذكر له من الأركان اقتضى ذلك تساويها في الحكم لتناول الأمر كل فرد منها. فكل من لم يتم ركوعه أو سجوده أو غير ذلك مما ذكر مأمور بالإعادة.
نعم.
قلت: ووقع في حديث رفاعة ابن رافع عند ابن أبي شيبة في هذه القصة: دخل رجل فصلى صلاة خفيفة لم يتم ركوعها ولا سجودها. فالظاهر أن المصنف أشار بالترجمة إلى ذلك.
نعم.
قوله عن عبيد الله هو ابن عمر العمري.
العمري.
العمري هو ابن عمر العمري. قوله عن أبيه: قال الدارقطني: خالف يحيى القطان أصحاب عبيد الله كلهم في هذا الإسناد، فإنهم لم يقولوا عن أبيه. ويحيى حافظ قال: فيشبه أن يكون عبيد الله حدث به على الوجهين. وقال البزار: لم يتابع يحيى عليه.
عيد العبارة.
قال الدارقطني: خالف يحيى القطان أصحاب عبيد الله كلهم في هذا الإسناد، فإنهم لم يقولوا عن أبيه،
يعني عن سعيد عن أبيه أو عن عبيد الله عن أبيه. نعم.
ويحيى حافظ قال: فيشبه أن يكون عبيد الله حدث به على الوجهين،
يعني مرة عن أبيه ومرة لم يذكر أبيه.
وقال البزار: لم يتابع يحيى عليه.
لم يتابع يحيى عليه.
لم يتابع يحيى عليه. ورجح الترمذي رواية يحيى. قلت: لكل من الروايتين وجه مرجح.
نعم.
أما رواية يحيى فللزيادة من الحافظ، وأما الرواية الأخرى فللكثرة، ولأن سعيدا
لأن الحافظ إذا يعني ولو تفرد فإنه زيادة ثقة منه، إذا كانت زيادة منه فتكون زيادة ثقة، وأما على رواية الكثرة فإن الكثير إذا تتابعوا في رواية هذه الزيادة تكون حجة لهذه المتابعة. نعم.
قال: وأما الرواية الأخرى فللكثرة، ولأن سعيدا لم يوصف بالتدليس، وقد ثبت سماعه من أبي هريرة، ومن يعني ثم
يعني سعيد بن المقبري سمع من أبي هريرة وسمع من أبيه عن أبي هريرة، فلا يضره كونه ذكر أباه أو لم يذكره. نعم.
قال: وقد ثبت سماعه من أبي هريرة، ومن ثم أخرج الشيخان الطريقين. فأخرج البخاري طريق يحيى هنا في وفي باب وجوب القراءة، وأخرج في الاستئذان طريق عبيد الله بن نمير، وفي الأيمان والنذور طريق أبي أسامة، كلاهما عن عبيد الله ليس فيه عن أبيه،
يعني بدون أن يذكر عن سعيد عن أبيه. نعم.
وأخرجه مسلم من رواية الثلاثة، وللحديث طريق أخرى من غير رواية أبي هريرة، أخرجها أبو داود والنسائي من رواية إسحاق بن أبي طلحة ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عمرو ومحمد بن عجلان وداود بن قيس، كلهم عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي
الزرقي
عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع. فمنهم من لم يسمي رفاعة قال عن عم له بدري.
نعم.
ومنهم من لم يقل عن أبيه. ورواه النسائي والترمذي من طريق يحيى بن علي بن يحيى عن أبيه عن جده عن رفاعة، لكن لم يقل الترمذي عن أبيه، وفيه اختلاف آخر نذكره قريبا.
مما يدل على أن الرواية في هذا الحديث جاءت مختلفة، لكن يعني حاول أن يجمع بينها بإمكانية الرواية والسماع مرة عن أبيه مرة بدون ذكر أبيه. نعم.
قوله فدخل رجل في رواية ابن نمير ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، وللنسائي من رواية إسحاق بن أبي طلحة بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله. وهذا الرجل هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى راوي الخبر، بينه ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن علي بن يحيى عن رفاعة أن خلادا دخل المسجد. وروى أبو موسى في الذيل من جهة ابن عيينة عن ابن عجلان عن علي بن يحيى بن عبد الله بن خلاد عن أبيه عن جده أنه دخل المسجد،
يعني خلاد بن رفاعة. نعم.
انتهى. وفيه أمران: زيادة عبد الله في نسب علي بن يحيى، وجعل الحديث من رواية خلاد جد علي، فأما الأول فوهم من الراوي عن ابن عيينة، وأما الثاني فمن ابن عيينة لأن سعيد بن منصور قد رواه عنه كذلك لكن بإسقاط عبد الله. والمحفوظ أنه من حديث رفاعة، كذلك أخرجه أحمد عن يحيى بن سعيد القطان وابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر كلاهما عن محمد بن عجلان. وأما ما وقع عند الترمذي إذ جاء رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته، فهذا لا يمنع تفسيره بخلاد، لأن رفاعة شبهه بالبدوي لكونه أخف الصلاة أو لغير ذلك.
نعم.
قوله فصلى، زاد النسائي من رواية داود بن قيس ركعتين، وفيه إشعار بأنه صلى نفلا، والأقرب أنها تحية المسجد. وفي الرواية المذكورة: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمقه في صلاته. زاد في رواية إسحاق بن أبي طلحة: ولا ندري ما يعيب منها. وعند ابن أبي شيبة من رواية أبي خالد: يرمقه ونحن لا نشعر. وهذا محمول على حالهم في المرة الأولى، وهو مختصر من الذي قبله، كأنه قال: ولا نشعر بما يعيب منها. قوله ثم جاء فسلم، في رواية أبي أسامة: فجاء فسلم، وهي أولى لأنه لم يكن بين صلاته ومجيئه تراخ.
ولذلك يعني العطف بالفاء في مكانه للعطف التعقيب. نعم.
قوله فرد النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية مسلم وكذا في رواية ابن نمير في الاستئذان: فقال: وعليك السلام. وفي هذا تعقب على ابن المنير حيث قال فيه: إن الموعظة في وقت الحاجة أهم من رد السلام.
فدل ذلك لمن قال فرد عليه السلام أنه سلم ثم بعد ذلك أتم الموعظة.
قال ولأنه لعله لم يرد عليه السلام تأديبا على جهله فيؤخذ منه التأديب بالهجر وترك السلام. انتهى.
هذا على رواية أنه لم يسلم لم يرد عليه السلام، لكن على رواية أنه رد عليه السلام لا إشكال، لا وجود لهذا الإشكال. نعم.
قال والذي وقفنا عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره.
نعم.
إلا الذي في الأيمان والنذور، وقد ساق الحديث صاحب العمدة بلفظ الباب إلا أنه حذف منه فرد النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل ابن المنير اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة،
مع أن النسخة الأخرى نصت على وجود هذا الرد، رد السلام. نعم.
قوله ارجع في رواية ابن عجلان فقال أعد صلاتك، قوله فإنك لم تصلي، قال عياض فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزئ، وهو مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء وهو الظاهر.
نعم، لا نفي الكمال، حيث إنه طلب منه أن يعيد الصلاة ابتداء، إذ لو كان نفي كمال لما لزم منه أن يأمره بالإعادة، وإنما لما كان نفي إجزاء كأنه لم يقع منه فطلب منه أن يعيد. نعم.
شيخنا أحسن الله إليكم، الجاهل ألا يعذر الجاهل؟
لا، في مثل هذه الأمور الأساسية لا يعذر فيها الجاهل، وإنما يعلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه للرجل الذي رآه يصلي لم يتم ركوعه وسجوده، قال له يعني إنك لم تصلي منذ كم، وبين له أنه لم يعمل بالفطرة التي فطر الله عليها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ومن حمله على نفي الكمال،
ومن حمله،
ومن حمله على نفي الكمال،
على نفي الكمال، لأنه منهم يعني من أهل العلم من قالوا قوله صلى الله عليه وسلم للرجل ما صليت يعني الصلاة الكاملة، ولذلك طلب منه أن يعيد الصلاة، لكن هذا لا يعني أن صلاته لم تقبل ابتداء، وأن جهله يكون عذرا له، إلا أن هذا الحديث لما ألح النبي صلى الله عليه وسلم عليه في إعادة الصلاة حيث كرر ذلك 3 مرات دل على أن النفي هنا نفي الإجزاء وليس نفي الكمال. نعم.
قال ومن حمله على نفي الكمال تمسك بأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بعد التعليم بالإعادة فدل على إجزائها، وإلا لزم تأخير البيان.
فدل على إجزائها يعني بعد أن علمه وأدى الصلاة كما علمه صارت مقبولة، وانتفى النقص فيها، ولذلك ليس يعني من المناسب أن يطلب منه إعادة الصلاة بعدها. نعم.
قال كذا قاله بعض المالكية وهو المهلب ومن تبعه،
المهلب بن أبي صفرة.
وفيه نظر، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أمره في المرة الأخيرة بالإعادة فسأله التعليم فعلمه، فكأنه قال له أعد صلاتك على هذه الكيفية.
نعم.
أشار إلى ذلك ابن المنير، وسيأتي في آخر الكلام على الحديث مزيد بحث في ذلك. قوله 3 في رواية ابن نمير فقال في الثالثة أو في التي بعدها، وفي رواية أبي أسامة فقال في الثانية أو الثالثة، وتترجح الأولى لعدم وقوع الشك فيها.
نعم.
ولكونه صلى الله عليه وسلم
يعني إنما علمه بعد الصلاة الثالثة. نعم.
ولكونه صلى الله عليه وسلم كان من عادته استعمال الثلاث في تعليمه غالبا. قوله فعلمني فعلمني، في رواية يحيى بن علي فقال الرجل فأرني وعلمني، فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فقال أجل. قوله إذا قمت إلى الصلاة فكبر، في رواية ابن نمير إذا قمت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، وفي رواية يحيى بن علي فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم، وفي رواية إسحاق
يعني كل هذه زيادات جاءت لتهيئه لأداء الصلاة على تمامها وكمالها.
وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة عند النسائي إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله ويحمده ويمجده. وعند أبي داود ويثني عليه بدل ويمجده. قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، لم تختلف الروايات في هذا عن أبي هريرة، وأما رفاعة ففي رواية إسحاق المذكورة ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله، وفي رواية يحيى ابن علي فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، وفي رواية محمد بن عمرو عند أبي داود ثم اقرأ بأم القرآن أو بما شاء الله.
كل هذه روايات مختلفة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمه الشيء المناسب.
قال ولأحمد وابن حبان من هذا الوجه ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت، ترجم له ابن حبان بباب فرض المصلي قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة.
نعم، لأنه نص عليها.
قوله حتى تطمئن راكعة، في رواية أحمد هذه القريبة، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك، وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة ثم يكبر فيركع حتى تطمئن مفاصله ويسترخي. قوله حتى تعتزل،
كل هذا كناية عن الطمأنينة. نعم.
قوله حتى تعتدل قائما، في رواية ابن نمير عند ابن ماجه حتى تطمئن قائما، أخرجه ابن أبي شيبة عنه، وقد أخرج مسلم إسناده بعينه في هذا الحديث لكن لم يسق لفظه فهو على شرطه، وكذا أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عن أبي أسامة وهو في مستخرج أبي نعيم من طريقه، وكذا أخرجه السراج عن يوسف ابن موسى أحد شيوخ البخاري عن أبي أسامة، فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين.
نعم.
ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان، وفي لفظ لأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، وعرف بهذا أن قول إمام الحرمين في القلب من إيجابها أي الطمأنينة في الرفع من الركوع في القلب من إيجابها شيء، لأنها لم تذكر في حديث المسيء صلاته.
هذا يرد به على والد إمام الحرمين حيث جاء النص بذكرها. نعم.
دال على أنه لم يقف على هذه الطرق الصحيحة. قوله ثم اسجد، في رواية إسحاق بن أبي طلحة ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. قوله ثم ارفع، في رواية إسحاق المذكورة ثم يكبر فيركع حتى يستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه، وفي رواية محمد بن عمرو فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى، وفي رواية إسحاق فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن جالسا ثم افترش فخذك اليسرى ثم تشهد. قوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في رواية محمد بن عمرو ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة. تنبيه، وقع في رواية ابن نمير في الاستئذان بعد ذكر السجود الثاني ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وقد قال بعضهم هذا يدل على إيجاب جلسة الاستراحة ولم يقل به أحد.
نعم، ولا يفسر بهذا، بل جلسة الاستراحة للمحتاج.
وأشار البخاري إلى أن هذه اللفظة وهم، فإنه عقبه بأن قال قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، ويمكن أن يحمل إن كان محفوظا على الجلوس للتشهد، ويقويه رواية إسحاق المذكورة قريبا.
يعني لا علاقة لهذا الجلوس أو لهذا بجلسة الاستراحة، إما أن تكون لجلسة الجلسة التي هي بين السجدتين أو لجلسة التشهد، وأما جلسة أخرى فلا. نعم.
قال وكلام البخاري ظاهر في أن أبا أسامة خالف ابن نمير، لكن رواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن أبي أسامة كما قال ابن نمير بلفظ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اقعد حتى تطمئن قاعدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اقعد حتى تطمئن قاعدا، ثم افعل ذلك في كل ركعة. وأخرجه البيهقي من طريقه وقال كذا قال إسحاق بن راهويه عن أبي أسامة، والصحيح رواية عبيد الله بن سعيد أبي قدامة ويوسف بن موسى عن أبي أسامة بلفظ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما.
ولم يذكر فيه جلسة الاستراحة أو الجلسة بعد السجدتين. نعم.
قال ثم ساقه من طريق يوسف بن موسى كذلك، واستدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة، وبه قال الجمهور.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.